أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي وأخواتي في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. وصل بنا الكلام إلى التساؤل حول منهجية السعادة التي سيقدمها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نحن نعلم وكلنا يعلم أن كل حركة، كل منظمة، كل مؤسسة تريد من الناس أن يتبعوها، فإنها لابد أن ترفع شعارا ما. هذا الشعار من شأنه أن يجذب الناس، أن يجذب الأصوات، أن يجذب الأذواق إليه. عندما ننظر إلى واقعنا نجد أن من أهم ما يجذب الناس هو مفهوم السعادة. الأديان تعد أتباعها بأن السعادة تكون في اتباعها. الدول، الحركات، الأحزاب، المنظمات، كلها تدعو الناس إلى أن يلتحقوا بها ليحصلوا على السعادة. هذا المفهوم، مفهوم السعادة، تغير معناه أو أعطي له أكثر من معنى حسب الحضارات التي تتابعت على البشرية. في يوم من الأيام كان البعض يعتقد أن السعادة تكمن في الصفات النفسية التي تؤدي بالإنسان إلى أن يكون متزنا في تصرفاته، كالحكمة والعفة والشجاعة. بعض المرتاضين كانوا يعتقدون أن سعادة الإنسان تتحقق إذا توفر على هذه الصفات: الحكمة، الشجاعة، العفة، العدالة وغيرها من الصفات النفسانية. قالوا أن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات، حتى إذا كان مريضا أو ناقص الأعضاء أو غيرها من الأمور البدنية، المهم أن يتصف بهذه الصفات يكون سعيدا. على عكس هذه النظرة جاء الغرب ليبين أن السعادة تكمن في إعطاء الجسد والجانب المادي للإنسان كل ما يحتاجه من لذائذ بدنية، فرفعوا شعار السعادة الكامن في هذه اللذائذ المادية. بعض العلماء من ادعوا العلم قالوا أن السعادة تكمن في نوع من أنواع اللذة، وهي اللذة الجنسية وما شابه. على كل حال الحضارات اختلفت في طرح مفهوم السعادة. رغم هذه الحضارات المتنوعة وطرحها لمفاهيم متعددة للسعادة، مع ذلك نجد أن العالم ما زال يضج، وأنه لا سعادة عنده، لا طمأنينة، لا راحة بال. هذه النظريات التي حكم كثير منها العالم لم تعطي البشرية ما تريده من السعادة. عندئذ تبرز النظرية الإسلامية، نظرية المؤمنين، في أن السعادة الحقيقية إذا أرادها الإنسان في الدنيا، في الآخرة السعادة واضح، السعادة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة. أما في الدنيا من ينشد السعادة فلن يجدها إلا في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لذلك حق للكل، حق لنا أن نتساءل ما هي منهجية الإمام لتحقيق السعادة للأنام؟ هل هناك من منهجية خاصة تختلف عن المنهجيات والنظريات التي حكمت العالم كل هذه الأعوام المتطاولة؟ ما هي منهجيته صلوات الله عليه؟ إذن سنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة وفي حلقات مقبلة إذا شاء الله عز وجل حول المنهجية العامة لتحقيق السعادة التي سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه، وسيعمل على تطبيقها، والناس سينعمون بدولته التي ربما لو طلعنا على الروايات الشريفة نتلمس منها أنها جنة أرضية. ما هي منهجية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في تحقيق السعادة للبشرية جمعاء؟ بمراجعة الروايات الشريفة نجد أن هناك عدة منهجيات سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه ويطبقها، من خلالها تتحقق السعادة للبشرية. إذن كلامنا سيكون في المنهجيات العامة التي سيأتي بها الإمام عجل الله تعالى فرجه ويحقق بها السعادة للبشرية. أول منهج نجده في هذا المجال هو منهج الطاعة المطلقة لله عز وجل. دولة الإمام مبنية على الطاعة المطلقة. لاحظوا اليوم ربما البعض يرى من طاعة غيره نوع من التقيد. أنا إذا التزمت بطاعة غيري بالتزام أوامره، هذا يؤدي إلى أن أتقيد بما يريده ذلك الشخص، وربما هذا التقيد يستلزم في بعض الأحيان نوع من الذلة، نوع من العبودية، نوع من الاستعباد. هذا صحيح في علاقة الإنسان بالإنسان الآخر. أنا لما أملك عبدا ربما أعامله معاملة أذله بها، أستعبده بها، وهذا ما نراه اليوم في الدول التي تسمى بالدول العظمى، كيف تستذل وتستعبد الدول النامية لأنها محتاجة إليها، فتستذلها تستعبدها تستعمرها كما في الإصطلاح اليوم. لكن العلاقة مع الله عز وجل تختلف عن نمط العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر. الإنسان إذا اتخذ نفسه، إذا جعل من نفسه عبدا لله عز وجل، هذه العبودية تدعو إلى العزة، تدعو إلى الرفعة، وهذا ما أكدته رواياتنا الشريفة. الله سبحانه وتعالى عندما يستعبدنا، عندما نكون عبيدا لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لم يكن ليحتاج طاعتنا ولم يكن لتضره معصيتنا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. فالعبودية في الحقيقة ترجع فائدتها لنا، وهي عزة للإنسان على عكس عبودية البشر لبشر آخر. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الطاعة تصب في عزة الإنسان. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: طاعة الله مفتاح كل سداد وصلاح كل فساد. وفي حديث آخر يقول: إذا أخذت نفسك بطاعة الله أكرمتها، وإن ابتذلتها في معاصيه أهنتها. فإذا الالتزام بطاعة الله عز وجل هذا يدعو إلى العزة وإلى تحقيق السعادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان القلوب معنى لا يمكن الحصول عليه من خلال الطرق التي يتصور البعض أنه يمكن الحصول عليها من خلال المال أو الجاه أو المناصب أو غيرها. طاعة الله عز وجل هي التي تؤدي إلى اطمئنان القلوب. فإذن منهج الطاعة لله عز وجل كما نعرف من الخطوط العامة للإسلام يؤدي إلى راحة البال، لكن لابد أن تشتمل هذه الطاعة وهذه العبودية على صفة مهمة جدا هي التي تجعل الطاعة تؤدي إلى الاطمئنان. ما هي هذه الصفة؟ وهي أن يكون الدافع إليها ذاتيا. بمعنى أننا نرى الناس عندما يلتزمون بنظام ما، قد يكون التزامهم بدافع القانون. القانون يلزم أتباعه أن يلتزموه، أن لا يخالفوه، ولكن القانون يطاع في العلن. إذا أمكن لشخص أن يلتوي على القانون يفعل هذا الشيء، القانون يعاقب لكنه لا يثيب. يمكن الالتواء على القانون بطريقة وبأخرى، فليس القانون هو الذي يدفع الإنسان للعمل على كل حال. قد البعض يلتزم ببعض القوانين، ببعض الأنظمة نتيجة الأعراف الاجتماعية التي تحيط به. ربما امرأة مثلا نجد في داخلها دافع لأن تخرج وهي سافرة، وهي متبرجة، لا ترتدي الحجاب، لكنها تعيش في مجتمع يستقبح هذا الشيء ويستقذره، ويعتبر المرأة خارج عن حدود المعروف إذا فعلت هذا الشيء، فتجدها تخرج بحجاب ولكن داخلها لا يقبل هذا الشيء. فالأعراف الاجتماعية أيضا يمكن للإنسان إذا خرج عن الطوق الاجتماعي الذي يعيشه يمكن أن يخالف الأعراف الاجتماعية. يبقى شيء، هذا الشيء يرافق الإنسان أينما يكون، سواء كان في بلاد الإسلام أو غير بلاد الإسلام. ذلك الشيء هو أن يكون الدافع لالتزام مبدأ من المبادئ دافع ذاتي ينبع من داخل الإنسان. طاعتنا لله عز وجل لابد أن تكون نابعة من ذاتنا، وهو الذي تعبر عنه الآيات القرآنية بالإيمان بالغيب، أن يعرف الإنسان أن الله مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم؟ هذا الإحساس بالمراقبة الدائمة لله عز وجل تجعل الإنسان يلتزم بما يريده الله عز وجل. هذه الطاعة الذاتية هي ما سيأتي به الإمام عجل الله تعالى فرجه، ويعلم الناس ويربي الناس في دولته المباركة على أن يطيع الله عز وجل، ويكون الدافع لطاعة الله عز وجل هو دافع ذاتي. عند ذاك يتحقق قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي هي فرع المعرفة، معرفة الله عز وجل وطاعته، تتحقق على أعلى مستوياتها الممكنة قبل يوم القيامة هنا في الحياة الدنيا، تتحقق على أعلى مستوياتها زمن دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الأمر الذي حدثتنا به الروايات الشريفة بأن الإسلام سيعم الأرض، بأن الإسلام سيكون الدين الرسمي لكل البشرية في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه. الالتزام بالإسلام سيؤدي إلى تحقيق سعادة لم تمر على البشرية من قبل. من يدرك دولة الإمام صلوات الله عليه سيجد لذة في طاعة الله عز وجل، سيجد الارتياح وطمأنينة البال عندما يكون دافعه نحو العبادة دافعا ذاتيا. لا نحتاج في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه إلى قانون، إلى رجل شرطة، إلى رجل مرور، إلى رجل أمن ليجعلنا نحافظ على الدين وعلى التزام النظام. سيكون الدافع نحو الالتزام بالنظام العام بالدين الإسلامي دافعا ذاتيا، وهذا الدافع الذاتي يكون ملازما للإنسان في كل حركاته وسكناته. الإمام عجل الله تعالى فرجه سيبني دولته على هذا المنهج، وهذا هو المنهج الأول الذي سيحقق الإمام صلوات الله عليه السعادة للبشرية من خلاله. ونطالع في الروايات الشريفة أن أكثر من يتمثل فيه هذا المنهج، هذا المبدأ، مبدأ الطاعة لله عز وجل المتمثلة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، المتمثلة بطاعة أولي الأمر، وهناك طاعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هم أصحابه المقربون. أكثر من يلتزم بهذا المنهج خصوصا في بدايات تحرك الإمام صلوات الله عليه هم أصحابه المقربون. لذلك وردت بعض الروايات التي تشير إلى شدة طاعة هؤلاء الأصحاب للإمام، لمولاهم الإمام، بينته بعض الروايات الشريفة، فقد ورد في صفاتهم أنهم يتمسحون بسرج فرس الإمام صلوات الله عليه، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها. انظروا إلى مقدار الطاعة، طاعة من يقول أنه يحب الإمام صلوات الله عليه، من يقول أني أريد أن أكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، لابد أن يكون أطوع للإمام من الأمة لسيدها. وطاعة الإمام هي طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله هي طاعة الله عز وجل. هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون. عندما يطيعون مولاهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الدافع لطاعته هي خشيتهم من الله عز وجل. الله عز وجل أمرهم بطاعة رسول الله وطاعة أولي الأمر، فهم يمتثلون لهذا الأمر ويخشون، يطيعون الإمام لكن قلوبهم فيها خوف أن يكونوا قد قصروا مع الله عز وجل أو مع الرسول أو مع أولي الأمر. وهم رغم هذه الحال وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة، يحبون أن يكونوا شهداء بين يدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم يا لثارات الحسين. إذن المنهج الأول الذي سيأتي به الإمام صلوات الله عليه لتحقيق السعادة للبشرية هو منهج الطاعة المطلقة لله عز وجل، هذه الطاعة التي يترتب عليها الطمأنينة وراحة البال، وأن القلب يكون مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الاطمئنان الذي لا يمكن أن نحصل عليه من المال وحده أو من المنصب وحده أو من الجاه وحده، إنما نحصل عليه إذا اتجهت قلوبنا إلى الله عز وجل وعاشت معنى العبادة الذي يريده الله عز وجل منا. عندما نقبل للصلاة نقبل إليها بروح مطمئنة، لا نأتيها بكسل. عندما يأتينا شهر رمضان نستلذ بهذا الجوع الذي يمر علينا، بالعطش الذي يمر علينا، نتذكر به جوع وعطش يوم القيامة. وهكذا عندما نخرج زكاة أموالنا لا نعتبر أن هذا الإخراج هو مغرم لنا، إنما نعتبره مغنم وزكاة وبركة لأموالنا. وهكذا في كل عباداتنا يكون عندنا دافع ذاتي لطاعة الله عز وجل. إذا عاش الإنسان هذه الحال عندئذ سيحصل على طمأنينة البال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو المنهج الأول الذي يمكن أن يستفاد من الروايات الشريفة، الذي سيحقق به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه السعادة للبشرية. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني الذي يمكن أن نحصله من خلال الروايات الشريفة هو منهج اليقين. هذا المنهج إن شاء الله سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.